قف عند هذا الحد. ونتكلم بمناسبة ليلة 27 على ما يتعلق بليلة الإسراء والمعراج. فأقول إن الليالي والأيام لا يعتبر لها فضائل ولا ميزات إلا وفقا لما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جاء عنه تخصيص بعض الأيام وبعض الليالي يعني بتمييزها على غيرها كليلة القدر. جاء في القرآن أنها خير من ألف شهر, وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها وفي تحريها أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في يوم عرفة بأنه يصام لغير الحجاج, وأن صومه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. وجاء في يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم أو يوم بعده أنه يكفر السنة الماضية. فإذا المعتبر في تخصيص الليالي والأيام إنما هو السنة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شاع عند كثير من الناس أن ليلة المعراج وليلة الإسراء هي ليلة 27 من رجب, ولهذا يخصونها بالاحتفاء بها وتمييزها وتمييزها على غيرها بالعبادة وتخصيصها بذلك اليوم وتمييزها على غيرها بما يميزونها به. ومن المعلوم أنه لم يثبت أن ليلة المعراج في 27 من رجب, ولو كان ذلك ثابتا في الصحيحين وفي غيرهما أنها متحقق بأنها ليلة 27, ليس لأحد أن يخصها بعبادة أو يميزها على غيرها بشيء, لأن التخصيص والتمييز لليالي والأيام إنما يكون طبقا للدليل وطبقا لما تأتي به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولم يحصل شيئا من ذلك, والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرج به إلى السماء مكث 13 عاما ولم يحصل منه احتفاء بهذه الليلة ولا أمر بالاحتفاء بهذه الليلة, وقد مكث 13 عاما, لأن المعراج قبل الهجرة بثلاث سنين, وبعد الهجرة مكث صلى الله عليه وسلم 10 سنين, وبعد ذلك توفاه الله. فإذا 13 عاما مضت على المعراج, معراج الرسول صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك ما جاء عنه من فعله أنه ميزها بشيء, بل لم يثبت أنها في ليلة معينة, لم يثبت من طرق صحيحة ثابتة أنها في ليلة معينة, لا 27 ولا 27. ولو ثبت لم يكن لأحد أن يخصها, لأن التخصيص في عبادة وتمييز الليالي على غيرها بشيء إنما يكون وفقا للدليل ووفقا لما تثبت السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن الخير كل الخير في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام, الخير كل الخير في اتباعه عليه أفضل الصلاة والتسليم, وأصحابه من بعده جاء بعده الخلفاء الراشدون, أبو بكر سنتين وأشهر, وعمر 10 سنوات وأشهر, وعثمان 12 سنة وأشهر, وعلي 4 سنين وأشهر. مدة خلافة الخلفاء الراشدين 30 سنة, لا يأتي عن أحد منهم أنه خص هذه الليلة بشيء أو ميزها على غيرها بشيء. وإذا فتمييزها على غيرها وعمل عبادة بها وتخصيصها على غيرها من الأيام ومن الليالي هذا لم تأتي به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن التخصيص بالفضائل والتمييز بالعبادات إنما يكون وفقا لما تأتي به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد, وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد, من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الأرباب بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم محدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رغب في اتباع السنة وحذر من الوقوع في محدثات الأمور, رغب بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, ورهب وحذر بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن كل محدثة بدعة, كل محدثة في دين الله فهي بدعة وكل بدعة فهي ضلالة. ولا يقال إن في الإسلام بدعة حسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كل بدعة ضلالة فكيف يقال إن في الإسلام بدعة حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم وصف البدع كلها بأنها ضلالة. إذن الواجب هو اتباع الدليل والحرص على متابعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد الإنسان أن يخص بعض الليالي أو الأيام بشيء فليسأل عن الدليل وليسأل عن السنة هل جاءت في ذلك أو ما جاءت. فإن جاء في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في يوم عرفة أنه يصام وصومه يكفر السنة الماضية والآتية, الإنسان يصوم ويحرص على أن يصوم في ذلك اليوم. كذلك تخصيص ست من شوال سواء كان في أول أو وسط أو آخر مجتمع أو متفرقة جاء في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها تصام. كذلك تخصيص يعني أيام يوم عيد الأضحى وثلاث أيام بعده بالتقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدايا وذبح النسك. إذا تفعل العبادات في الأيام وفي المواسم التي أمر الله أو التي شرع الله عز وجل أن تفعل فيها تلك العبادات. أما أن لا يأتي شيء في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يأتي الإنسان إلى ليلة من الليالي أو يوم من الأيام أو شهر من الشهور ويخصه بعبادات يميزه بذلك على غيره, فإن هذا من الأمور المحدثة ومن الأمور المبتدعة في دين الله عز وجل. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام حث على اتباع السنن وحذر من الوقوع في البدع. ومن المعلوم أن أي عمل من الأعمال يعمله الإنسان ويتقرب به إلى الله عز وجل من شرط قبوله أو شرط قبوله وكونه نافعا عند الله أن يتوفر فيه أمران, أن يجتمع فيه أمران. أحدهما أن يكون ذلك العمل خالصا لوجه الله, والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من توفر الإخلاص ولا بد من توفر المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد معا أو فقد واحد منهما فإن العمل مردود على صاحبه. فإذا فقد الإخلاص والعمل الصالح المتابع فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام العمل مردود, وإن وجد أحدهما وفقد الآخر فالعمل مردود. لو وجد الإخلاص ولكن العمل مبين على بدعة فإنه مردود ولو كان الإنسان مخلصا لله عز وجل, لقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه بيّن للناس أن الناس يضحون يوم العيد والأيام التي بعده من بعد صلاة العيد, من بعد صلاة العيد يبدأ وقت ذبح الأضاحي. فكان أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه ذبح أضحيته قبل الصلاة, قصده طيب ويريد شيئا حسنا, وهو أنه إذا فرغ الناس من صلاة العيد وهم محتاجين إلى اللحم وإذا أضحيته تكون جاهزة مطبوخة أول ما يأكل الناس من ذبيحته. فلما علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه ذبح قبل الصلاة قال له شاتك شات لحم, شاتك شات لحم ما هي أضحية لأنها وقعت مطابقة للسنة, شاتك شات لحم يعني مثل الذبيحة اللي تذبحها في محرم وصفر وربيع من أجل تأكل اللحم, هذه من جنسها لأنها ما وقعت في الوقت الذي شرع فيه الأضاحي وهو يعني بعد الانتهاء من صلاة العيد, بعدما يصلي الناس صلاة العيد يبدأون بالأضاحي. شاتك شات لحم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض أهل العلم قال وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا, ولو كان قصد صاحبه حسنا. الإخلاص إذا وجد لابد معه من المتابعة, لابد فيه من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام, وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لأن قول أشهد أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله وحده, وأشهد أن محمد رسول الله تعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شارح الطحاوية هناك توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما, توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو الله بالإخلاص, وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله. فالعبادة لله وحده، وكون العبادة لله وحده لابد أن تكون على وفق سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا العمل الذي عمله ذلك الصحابي الرسول ما عذره فيه وما قال له إنك ما دام قصدك حسن فأضحيتك أضحية، بل قال شاتك شات لحم. أيضا أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود رضي الله عنه جاء إلى أناس متحلقين في المسجد وبأيديهم حصى وفي كل حلقة شخص يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون ويعدون بالحصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا 100، ثم يقول كبروا 100 فيكبر الله أكبر الله أكبر ويكبرهم 100، فإذا خلصوا قال هللوا 100 لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال ما هذا يا هؤلاء ما هذا يا هؤلاء، إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فهموا طبعا أنهم لا يكونون على طريقة أهدى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بقية الثانية أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. الإنسان كون قصد حسن ويخلص لله لابد أن يكون عمله مطابقا لسنة رسول الله، لابد أن يكون عمله مطابقا لسنة رسول الله، إما أن تكون على طريقة أهدى مما كان أصحاب رسول الله وإما أن تكون مفتتح ضلالة. وقال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، يعني بكونهم يفعلون الأمر المبتدأ يأثمون. وإذا سبحوا وهللوا كل واحد سبح لنفسه الله تعالى يحصيه ولا يخفى عليه خافية، ولا يكون ذلك بالعد بالحصى ولا بغير الحصى، وإن الإنسان يعد في حدود ما ورد مثل التسبيح بعد الصلاة 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وتمامية يقول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا شيء جاء في السنة الإنسان يعد بأصابعه. ولكن كون الإنسان يسبح وهذا ويأتي بحصى ويعد هذا ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال أبو عبد الرحمن ما قال ونبه إلى أن الصحابة هم القدوة وهم الأسوة وهم السابقون إلى كل خير ولو كان خيرا لسبقوا إليه. ولهذا يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الذي صلح به الصحابة هو الذي يصلح به من بعد الصحابة، ولا طريقة ولا سبيل للآخرين أن يصلحوا بطريقة غير الطريقة التي صلح بها الأولون. الذي صلح به الصحابة هو الذي يصلح به غير الصحابة، الاتباع والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله وحده فتكون العبادة خالصة لوجه الله لا شريكة لغيره فيها، كما قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لابد من هذا وهذا، لن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال أيضا رحمة الله عليه ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة، ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. يعني أن هناك حق خفي على الصحابة أو عمل صالح غاب عن الصحابة وخبئ لأناس يأتون بعدهم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لهؤلاء إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وعلى هذا فإن الواجب على كل مسلم قبل أن يعمل العمل وقبل أن يخص ليلة من الليالي بشيء أو يوم من الأيام بشيء عليه أن يسأل الدليل عن الدليل ويسأل عن السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن كان في ذلك سنة ثابتة فالعين والرأس سمعنا وأطعنا، وإن كان ليس هناك شيء فيكفيه ما كفى خير هذه الأمة وما كان عليه خير هذه الأمة ولو كان ذلك خيرا لسبقوا إليه لأنهم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير، ما كان مثلهم في ماضي ولا يكون مثلهم في مستقبل، وهم خير الناس وأكمل الناس وأفضل الناس، هم خيرهم، هذه الأمة هي خير الأمم وهم خير هذه الأمة، هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، وخير أمة محمد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلى هذا فتخصيص ليلة 27 من رجب وتمييزها والاحتفاء بها والاحتفال بها، ولم يثبت أنها ليلة 27، ولو ثبت لم يكن هناك شيء يدل على الاختصاص على تخصيصها. إذن الواجب هو الوقوف عند الحدود التي حدت، والوقوف عند السنن، وعدم الوقوع في البدع، فإن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.